فكما أنه لا يجوز لك أن تحرم بالحج قبل ميقاته الزماني، فكذلك لا يجوز لك أن تحرم به قبل ميقاته المكاني. وجمهور أهل العلم على الكراهة، يكره أن يحرم قبل الميقات. لعله يريد أن يقول هو يحرم من بيته، يعني يلبس الإحرام ويتجهز، حيث إذا ركب الطائرة ما يحتاج إلى أن يتجهز لصعوبة التجهز للطائرة. إذا كان المراد التجهز فليس بإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، لا ينوي الدخول في النسك من بيته، فيكون قد زاد على ما شرعه الله وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الإقامة خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي من الأمس أسئلة كثيرة جدا لا يمكن استيعابها، وكثير من الأسئلة له أهمية، منها ما يتعلق بالحج ومنها ما لا علاقة له به، لكن الحاجة ماسة إلى الجواب عنه، لكن يشكل على ذلك الوقت، الوقت قصير جدا بالنسبة لمجموعة الأحاديث المقررة مقرر شرحها في هذه الليالي، ما أدري كيف نسجد ونقايم، ما أدري هل تكون الإجابة في أول الوقت حتى يكتمل عدد الأخوة، أو تكون الإجابة بين الأذان والإقامة ليستفيد منها من يتقدم إلى الصلاة، بس هي من بعض المسائل الناس بحاجة إليها. والله المستعان. هي مصل بين الأذان والإقامة لا بس لا بس سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت هي خاصة وهي لكم عامة. حمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية ما يلزم من تلبس بالنسك من حج أو عمرة إذا فعل محظورا ممنوعا، وهي أعم من الدم، حيث تشمل الدم والإطعام والصيام. حديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، يعني عن آية الفدية، إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك. فقال: نزلت في خاصة، نزلت في، يعني في قصتي التي سأذكرها، نزلت في قصتي خاصة، يعني هو سبب النزول، قصته هي سبب نزول آية في الزيادة، وهي لكم عامة. هذا فهم السلف، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن كان منكم يظلم ولم يبصر على سببه وهو كعب العفة، لأنه قد يرد اللفظ ويراد به الخصوص، لكن هنا هو باق على عمومه وإن كان السبب خاصا. هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليها. شذ بعض من يرى أن العبرة بخصوص السبب حتى يريد ما يدل على العموم، لكن أقول شاذ لا يعول عليه. فقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي قاعدة، هل هي باقية على عمومها أو لا بد من التقييد فيها؟ يعني كل ما رأينا من نص عام نحمله على عمومه، أو خرج عن هذه القاعدة بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم، ومتى يكون ذلك؟ نعم، وجد بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم، ذلكم فيما إذا كان العموم مخالفا بخصوص أقوى منه. يوضح ذلك المثال، يوضح ذلك المثال القاعدة لأهميتها نستطر بذكرها، وإلا لا علاقة لها بما نحن فيه. في قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطر فقاعدا، فإن لم تستطر فعلى جنب، في حديث عمران بن الحصين. في الحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. صل قائما فإن لم تستطر فقاعدا، فإن لم تستطر فعلى جنب. ظاهره وعمومه يتناول الفريضة النافلة لكل مستطيع، كل من يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي قاعدا. إذا على ما يحمل الحديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القاعد؟ نعم، على متنفل. كيف حملنا على متنفل؟ لماذا متنفل؟ من هذا الحديث يجوز، من هذا الحديث إذا يلزم على ذلك الضوء. نسأل عن هذا، لماذا حملناه على المتنفل؟ لأن المتنفل يجوز أخذا من هذا الحديث، ما صار من شيء. واحد تقول نحمله على المتنفل، نقول نعم يحمل على المتنفل. لماذا حملنا هذا الحديث على المتنفل؟ هل في الحديث ما يدل على المتنفل؟ أو ظاهره يتناول الفرض والنفل لكنه معارض بعموم حديث عمران بن الحصين؟ ما الذي جعلنا نحمله على المتنفل؟ سبب الورود، سبب الورود، سبب ورود الحديث، كون الحديث عمومه معارض ما هو أقوى منه جعلنا نرجع إلى السبب ونقصر الحديث على سببه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. فسبب الورود يدل على أن الصلاة نافلة، لا يمكن أن يصلي حتى يحضر عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يصلي الفريضة إلا خلفه. والقيد الثاني ما يدل عليه سبب الورود له في المستطيع، من يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا. أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل، سواء كان في النافلة أو في الفريضة. إذا القاعدة التي نطلقها العلم ليس على إطلاقها، وإن نقل الاتفاق عليها، وهذه القاعدة في غاية الأهمية، يحتاج إليها كل طالب علم، قل من يتنبه لها، يأخذ القواعد على إطلاقها، مثل هذه القاعدة: لا مشاحة بالاصطلاح، خالفون النصوص والمصطلحات يقول لا مشاحة بالاصطلاح، يقول لا. هناك قواعد تطلق على ألسنة أهل العلم ويحاجة إلى تقييد، وهذه منها. يقول: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. ويمكن الجمع والتوفيق بينهما، أنه رآه بعد أن حمل إليه، أو أنه رآه قبل ذلك فطلبه فحمل إليه. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. القمل معروف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أو أرى، ما كنت أظن أو أعلم، أرى يعني أظن، ضبطت باللفظين، أو أرى أظن وأرى أعلم، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد، يضبط أيضا بالجهد، الجهد المشقة والجهد الطاقة السعة، بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت لا. أتجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، فرق إلى لسع ثلاثة أعصر، لكل مسكين نصف صاع كما في الرواية السابقة، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. التكفير، الفدية، هذه تسمى فدية الأذى، فتحفظ، لأن يشير عليها أهل العلم كثيرا، مرتب الكذب على فدية أذى. هذا التكفير وهذه الفدية قبل الوقوع في المحظور أو بعده، أو يجوز الأمران؟ الآن أتجد بشاة، لكن هل في هذا أنه حلق قبل أو بعد؟ نعم. الآن الكفارات عموما، هل يجوز أداؤها قبل فعل موجبها؟ نعم. هناك قواعد تضبط النصوص، نعم، ثم تأتي الذي هو خير، ويجوز أيضا أن تأتي الذي هو خير ثم تكفر، وجاء النص بهذا وهذا. إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير وجاء أحد. نعم، لا قاعدة تضبط إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، لم يجوز فعلها قبل السبب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد الوقت اتفاقا، والخلاف بينهما. لكن الدليل على أنه يجوز أن تفعلها بعد سبب الوجوب ووقت الوجوب. سبب الوجوب هنا الإحرام، هل يجوز أن تكفر كفارات محظورات الإحرام قبل أن تتلبس بالإحرام؟ لأن سبب وجوب هذه لا يجوز، لكن يجوز اتفاقا أن تكفر بعد ارتكاب المحظور، والخلاف فيما بينهما، والدليل دل على الجواز. نأتي إلى مسألة أخرى يجرنا إلى هذا الكلام، ودم المسعى والقران سببه الإحرام، الإحرام بهما للحج والعمرة، ووقته وقت الوجوب. كيف؟ لا تحمل الوقت على أنفسك. نعم، السؤال من فروع هذه القاعدة ذكرت في قاعدة الرجل وغيرها، إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاهز ولا يجب، فلم يصل سابقا. دم المتعة والقران سبب الوجوب الإحرام بالحج والعمرة، إما معا في حال القران أو بالعمرة ثم الحج. ووقت الوجوب لزوم الدم متى يلزم؟ نعم، نعم، العلم يقول وقته وقت نصفه، لكن بين السبب والوقت يجوز فعله، يجوز ذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر بعد انعقاد السبب الذي هو الإحرام. على كل حال قول الشافعية ورواية عند الحنابلة، لكن الجمهور على خلافه على أنه لا يجوز إلا في يوم النحر. نعم، على كل حال هو مندرج في القاعدة، ومندرج في القاعدة له سبب وله وقت، وأدرجه بالرجل في القاعدة، لكنه فيه الخلاف المعروف. ولذا لا يجوز لأحد أن يذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر. وأولف في ذلك رسائل، منها القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، ورد على هذه الرسالة رسائل معروفة عند أهل العلم هنا في البلد، إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره الشيخ ابن حليب رحمه الله. المقصود أن هذه من فروع القاعدة والجمهور على منها. أما بالنسبة لكفارة اليمين جاء النص بها، وهنا يجوز أن يكفر قبل أن يتلبس بالمحظور، يجوز أن يكفر بعده. أتجد شاة فقلت لا، قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين، نصف صاع. هذا الحديث يدل على إيش؟ على التركيب. نعم، على أن فدية الأذى على إيش؟ النص هنا الرواية هذه تدل على التركيب. التركيب فتقدم، تقدم الدم. أتجد شاة فقلت له، لم يوجهه إلى الخصال الأخرى إلا بعد أن عرف أنه لا يجد الشاة. الرواية التي تليها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاتا لعشر ثلاثة أيام، يدل على إيش؟ التخفيف. الرواية الثانية تدل على التخفيف، والآية تدل على صيام أو صدقة أو نسك، أيضا تخفيف. فالرواية الأولى معارضة للرواية الثانية، كما أنها معارضة للآية. والرواية في الصحيحين ليس لأحد كلام، لكن كيف توجه هذه الرواية؟ نعم. ولو خير ذلك قيل انه وجهه اولا الى الافضل، وجهه الى الافضل لا على سبيل التعيين، لا على سبيل اللزوم، انما وجهه الى الافضل. فلما عرف عليه الصلاه والسلام انه لا يجد الافضل نقله الى المفضول. الرواية الثانية إن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي أو يصوم، وهي الموافقة لنص القرآن. القصة واحدة أو أكثر، أكثر من قصة ولا قصة واحدة؟ يعني أكثر من مرة رآه القمر يتناثر على وجه، نعم، أو مرة واحدة. القصة واحدة ومخرجها واحد. فما جاء مما يدل على التأثير والتخفيف كله من تصرف الرواة، من تصرف الرواة، لأن القصة مخرجها واحد وهي واحدة. فتجد شاة صوب الشاة ما يجلي في الأضحية كما قرر ذلك أهل العلم، وهل يجلي ما فوق الشاة ذبح بقرة أو بدنة؟ يجزي ولا ما يجزي؟ المنصوص عليه شاه. نعم، الأكثر على أنه يجزي، الأكثر على أنه يجزي. ومقتضى قول من يقول بعدم إجزاء إخراج الإبل في زكاة الخمس من الإبل، عند الخمس من الإبل زكاتها شاه، لو أخرج بعير يجوز الإجزاء ما يجوز؟ نعم يجوز ذلك، لكن الإمام مالك يقول لا يجوز. مقتضى قوله هنا يرد هنا. على كل حال من باب أولى. وإذا قلنا بذلك فالقدر الزائد على الواجب ماذا يسمى؟ نعم، يكون البعير، البعير عن سبع، البقرة عن سبع من الشياه، لو أخرج بدنة كاملة القدر الواجب عليه السبع والباقي نافلة، لنستمر بالقاعدة لتضبط لنا هذا. هل القاعدة القدر الزائد على الواجب إن كانت الزيادة متميزة لا حكم، إن كانت غير متميزة لا حكم؟ فالقواعد الظاهر ما لها. نعم، كيف قاعدة كبرى عند أهل العلم، لها فروع كثيرة يترتب عليها فوائد كثيرة، لكن لو فصلنا كل شيء ظاهر ما ننتهي. على كل حال ننتقل إلى الخصلة الثانية. قال فصم ثلاثة أيام متتابعة ولا متفرقة؟ نعم، يعني من كفارة اليمين ما فيما يدل إلا قراءة ابن مسعود. نعم، مطلق ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق. وجاء الصيام في بعض الكفارات مقيد بالتتابع وفي بعضها مقيد بالتفريق، فبأيهما يلحق ما معنا؟ فصيام شهرين متتابعين، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، مقيد التفريق وهناك مقيد التتابع. فهل نلحق ما معنا بما قيد بالتتابع وما قيد بالتفريق؟ يبقى على إطلاقه، يبقى الإنسان مختار، لأن عندنا قاعدة حمل مطلق على مقيد، إذا جاء نص مقيد وآخر مطلق. فصوم ثلاثة أيام، هل يصومها أثناء الحج أو إلى انتهاء الحج؟ نعم، ما ذكر هذا مسكوت عنه، فيبقى على إطلاقه. أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، سواء كان من بر أو من تمر أو من غيره. بعض أهل العلم يرى تفريق بين البر وغيره، تكون الكفارة نصف صاع من تمر أو مد من بر، قياسا على قول معاوية في زكاة الفطر، عدلوا البر الصاع منه بصاعين من غيره.
باب حرمة مكة. عن ابي شريح قويد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة: اذني ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال: ان مكه حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا.
ثاني العباس بن عباس.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة جهاده، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط
هكذا يا شيخ.
نعم. ولا يلتقط
ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر القين الحداد.
يقول رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. وذكر حديث أبي شريح وحديث العباس، وفيهما أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس. أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير من قبل يزيد بن معاوية: ائذن لي أيها الأمير. أبو شريح يخاطب هذا الأمير عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ويبين له الحق، بحضور غيرهما ما الدليل على أن عندهم من حضر غيرهما؟ أنه نقل الخبر، لكن بأدب. وعلى هذا لا مانع، بل قد يتعين الإنكار على المخالف مهما كانت منزلته ومرتبته، لكن بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا تترتب عليه مفسدة. ولذا قال: ائذن لي. سأل الأول: أيها الأمير. وجاء باللقب المحبب عنده: أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى حديث البيعة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. لا بد منه، نص على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. لكن هل يمنع هذا من قول الحق؟ لا يمنع من قول الحق. على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف بالله لوم ثلاثة. عجب الحديث لا يخالف أوله، هذا لا يخالف السمع والطاعة، بل هو محض النصيحة، عين النصيحة لولي الأمر. فإذني أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني من الغد. فسمعته أذناي. يوضح أنه متأكد من سماعه من نبي الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، وأنه حفظه وربطه كما سمع. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناه. كل هذه مؤكدات. حين تكلم بي أنه حمد الله وأثنى عليه، هذا فيه مشروعية البداء بالحمد والثناء على الله عز وجل في الخطب. ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. وأما ما جاء من أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، إنما هو بنى تحريم الله عز وجل مكة إلى الناس، فهو مبلغ عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها الدم. مكة حرمها الله عز وجل، ومقتضى هذا التحريم أن تعظم وإنما حرمت مكة من أجل البيت، من أجل البيت، أول بيت، أولى الناس، الذي أمرنا بتطهيره، أن طهر بيتي للطائفين إلى آخره. والتطهير المقصود به من النجاسات الحسية والمعنوية. طهر بيتي، لا بد من تطهير البيت، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. لا بد من تطهير البيت من النجاسات كلها الحسية والمعنوية. فالتطهير من النجاسات الحسية أمره سهل، وهو قائم لله الحمد على وجه نقض من الكمال، لكن على القائمين عليه أن يطهروه من النجاسات المعنوية، من الإلحاد فيه، من الشرك والبدع، المعاصي والتبرج، سفور، مخالفات. فإذا كانت إرادة الإلحاد، إرادة الإلحاد في الحرم، رتب عليه الوعيد الشديد، نذقه من يرد فيه بإلحاد بظلم، نذقه ولو تصور من الإلحاد الكفر. الإلحاد الميل، والآية تدل على أنه ولو كان يسيرا، لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم جميع وجوه الإلحاد صغيره وكبيره، وهذا مجرد إرادة، فكيف بالفعل؟ وهذه الآية جاءت متعقبة للآية التي تدل على أن الناس سواء في البيت، يستوي فيه العاكف والباد. الأعرابي الذي يرجع إلى هذا المسجد يصلي فيه فرض ويرجع، والمقيم فيه لهما سواء، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد يذقه بظلم يذقهم على ذلك أبناء الحاد. فالناس يستوون في هذا المكان، لهذا ينبغي تنبيه من يضايق الناس في هذا المكان. كم حصل من مشاكل لا سيما في المواسم بسبب حجز الأماكن، أن يضع شيء يحجز المكان، فإذا جاء حصل الشقاق والنزاع والخلاف، هذا إلحاد، لأنه مخالف لما أرجل في الآية السابقة. بعض الناس يستأجر من يحجز له مكان، والغالب أن هؤلاء الأجراء ليسوا على مستوى بعد أيضا من حسن التعامل مع الناس. كم سمعنا من أصوات ترتفع في هذا المكان الطيب الطاهر الذي أمرنا بتطهيره للطائفين والقائمين الركع السجود العاكفين، محل عبادة ينبغي أن يهيئ فيه الجو للعبادة. الله المستعان. فمقتضى تحريم مكة تعظيمه، أن يعظم شعائر الله، لا شك أن عظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما قال الله عز وجل. وإذا كان تعظيم مكة وتحريمها من أجل البيت، فتعظيم البيت أولى مما عظم وحرم من أجله. إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها زمن، أن يسفك بها زمن،
يقتل القاتل إذا كان عن عمد لمؤمن موبقة من الموبقات كبيرة من كبائر الذنوب وشاء الوعيد الشديد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والذين لا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يزنون المقصود أن القتل شأنه عظيم أن يسفك بها زمن وهل يتناول القتل بحق من إقامة حد أو قصاص العلماء اختلفوا في ذلك من دنا وهو محصن يرجم في مكة من قتل يقتل في مكة العلماء بينهم خلاف في هذه المسألة فمنهم من يقول يقتل لأن مكة يتناولها عموم النصوص التي جاءت في تنفيذ الحدود والقصاص ومكة غيرها ومنهم من يقول لا يقتل لعموم قوله أن يسفك بها زمن يعني سواء كان بحق أو بلا حق وهل معنى هذا أن الناس يتركون يتقاتلون في هذا المكان الطيب الطاهر ولا يرجعون يقول لا هناك حل يضيق على القاتل حتى يخرج فإن لم يخرج أخرج منه قتل خارجه ولا يعضد بها شجرة أي لا يقطع شجرة وهل يشمل الشجر ما أنبته الله عز وجل وأنبته الآدمي أما ما أنبته الله عز وجل فهو داخل دخولا لا إشكال فيه وأما ما أنبته الآدمي فمحل خلاف بين أهل العلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من النهار ساعة يعني مقدار من الزمان وليس المراد به الساعة الفلكية المقدرة بستين دقيقة لا المراد بها المقدار من الزمان من غير تحديد وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس رجعت يعني مدة استثنيت من التحريم العام المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب فليعلم الأمر والتبليغ واجب وواجب كفائي يعني على الكفاية إذا حصل من يكفي صار بحكم الباقين سنة فقيل لأبي شعيب ما قال لك عمرو يعني هل امتثل قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شعيب إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم يرى أنه محق في قتال ابن الزبير وأن ابن الزبير خارف باغي فقتاله حق والحرم لا يعيده إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو خربة وهي الخيانة والبلية هذا الكلام من أبي شريح في مقابلة النص المرفوع هل نقول إن هذا الرجل الأمير عمرو بن سعيد عانى وخالف النص مخالفة صريحة، أو نقول هو متأول وخالف النص بلا شك، جمهور أهل العلم على أن ابن الزبير عنده بيعة شرعية، ولذا سلط على عمرو بن سعيد من هؤلاء الذين بعثوه من يقتله صبرا، عوقب لكن لو قدر أن شخص من البغاة اعتصم بمكة يترك، أو نقول له مثل ما قال إن الحرم لا يفيد عاصيا ويضيق عليه حتى يخرج أو يقتل في مكانه، يرد فيه الخلاف السابق. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد غنية. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح، مفهومه أن الهجرة نسخة بعد فتح مكة، لكن النصوص تدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. الهجرة باقية، وجوبها باقية إلى قيام الساعة. وحديث الباب لا هجرة بعد الفتح، إما أن يقال لا هجرة من مكة بعد الفتح لأن صار بلد الإسلام، أو يقال لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد ونية الباقي الجهاد. إذا كان الجهاد قائم فالمشاركة متعين على تفصيل عند أهل العلم في كتب الفروع، متى يتعين ولا يتعين ثم تكون في قصد كفاية. المقصود أنه لا بد من المشاركة إذا كان قائما بما يحقق المطلوب، أو نية الجهاد إذا لم يكن قائم. إن كان الجهاد قائما بالفعل لا بد من المشاركة ممن يتأدى به الغرض، أو نية الجهاد إذا لم يكن قائما فلا بد من تحديث النفس للجهاد. والنية شأنها عظيم، العبادات مرتبط صحتها بالنية الصالحة الخالصة، فالنية شرط لكل عبادة. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، وهذا هذه صورة من صور من الصور التي يتعين فيها الجهاد. إذا استنفر الإمام شخصا أو طائفة تعين عليه الاستنفار، كما أنه يتعين عليه إذا دهمه العدو في بلده أو حضر الصلاة. وإن استنفرتم فانفروا، إن طلب منكم النفير بقتال العدو فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، كما تقدم إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعة هذه، فهو حرام ومعناه مثل ما تقدم في حرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكه، لا يوقع الشوك، ولا ينفر صيده، ولا ينفر الصيد، ومن باب أولى لا يقتل، لا يتعرض له بأذى، ليشمله الأمن الذي من خصائص في هذا البلد. لا ينفر صيده. وعلى هذا لو وجدت صيده بحرم فنفرته بقصد أو بغير قصد، فأهل العلم يضربون مثال لمثل هذا. إذا وقع طائر على ثوبك وأردت أن تأخذ هذا الثوب لتلبسه، فأخذ الطائر فتعرض لأذى، يضمن لما يضمن؟ لا شك أنه متسبب، هذا نفس من شخص جاء الحمام ووقعت على رأسه فطرده، أو على ثوبه وأراد أن يلبس الثوب فعرف ضربة مروحة، يضمن لما يضمن ولا ينفر صيده، أو يحصر ذلك على المتعمد. يعني إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيه العمد فالتسبب فيه من باب أولى. يشترط العمد بقتل الصيد ولا ما يشترط؟ بدليل قوله نعم فجزاؤه إلى آخره، فنص على العمد. اذكرون فروع تحت قوله ولا ينفر صيده، أنه سواء كان لقصد أو بدليل قصد، لكن إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيها العمد فالتسبب من باب أولى. ولا يلتقط لقطته إلا من عقبه، هذا من خواص هذا المكان البلد الطيب المبارك، لا تلتقط لقطته إلا من لا يملكها أبد الآبات، لا بد أن يعرفها دائما حتى يجدها صاحبها أو يسلمها إلى جهة تحفظها وتقوم بتعريفها. أما النقطة في غير مكة فحكمها معروف، تعرف سنة ثم نقول وهي تختلف بحسب الملتقط. ولا يقتل خلاه، خلا الحشيش، ويقتل أن يحتش. فقال العباس يا رسول الله، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إلا الإخر ولبس معروف يستعملونه، يستعملوا المكة في تسقيف البيوت، يجعلونه بين الخشب والطين، يمسك الطين لا يقع من خلال الخشب، ويستعملونه أيضا في إيقاظ النار، يستعملونه أيضا إلا الإنسان فإنه لقينهم قين حدة يوقد به النار وبيوتهم يجعلونه في السقوف. فقال إلا الأذخر والقين الحداد. الاستثناء من النبي عليه الصلاة والسلام للأذخر، هل كانت النية معقودة عليه قبل الكلام أو بعده؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا تفقط قدره ولا يقتل خلاه، هل كان في نيته أن يقول إلا الإذخر؟ أو لما قال له العباس إلا الإذخر قال إلا الإذخر؟ عندما قال ابن عباس أن الأذخر وعلل أيضا ذكر مبرر لهذا الاستثناء فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام. يرد عليه إشكال ولا يرد إشكال؟ نعم. كيف؟ إيه لكن لقائل أن يقول نعم أن لمن يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أثر في التشريع. النبي ما كانت نيته أن يستثني ثم استثنى بطلب من حوله. لكن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستحضر لهذا ولا نويا له. نعم هذا الظاهر من النص. لكن يرد عليه أن لمن حضر أثر في الحكم. هذا وارد ولا مو وارد؟ أكون من ظاهر النص يرد هذا. لكن كيف نزع هذا الإيراد؟ كيف نزع مثل هذا الإيراد؟ ونظيره ايش؟ كيف؟ نشاورهم في الاحكام، شاورهم في الاحكام في تقرير الحكم الشرعي. فمساله دقيقه يا اخوان، وادق منها المساله الثانيه متعلقة بقول ما شاء الله وشئت، كلمة يمنعني الحياة. نعم مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ ايش قالوا إن الوحي نزل بتأييد الاستثناء. الوحي نزل بتأييد الاستثناء. المسألة الثانية أن لما قال العباس إن الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقط نزل جبريل بالاستثناء فقال إلا الإذخر، وعلى هذا لا يكون للحاضر دخل في الاستثناء. قد يكون الحاضر سبب في هذا الاستثناء. المسألة الثانية متعلقة بما شاء الله وشئت، كلمة يمنعني الحياة، كان يمنعني الحياة عليه الصلاة والسلام، قصة اليهودية، كلمة تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم قال عليه الصلاة والسلام بل ما شاء الله وحده. فهل الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحق؟ كيف؟ ليس عنده وحد. إذا كيف منعه؟ صار ما عنده وحد. بل قولوا ما شاء الله وحده. نعم.
وكان يعرف
كيف؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام حياؤه لا نظير له، حياء شرعي لا نظير له فيه. لكن الكلام على الحياء الذي يمنع من التبرير. المسألة من الدقائق تحتاج إلى شدة انتباه. هل النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه الحياء من تبرير ولا سيما في هذه المسائل التي هي شرك؟ كلمة يمنعني الحياء من ايش؟ نعم. إذا كيف ما منعه إلا الحياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذا القول لما فيه من المبالغة في احترامه عليه الصلاة والسلام. المبالغة من احترامه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا نص عنده فيه. ثم نزل من هو يريد أن يمنعهم من المبالغة في هذا الاحترام الذي لم يرد نص لمنعه، ثم جاء المنع. نظيره شخص يرى أن تقبيل اليد جائز، لكن حياؤه يمنعه من منع هذه المبالغة الاحترام بلا شك، وليس عنده ما يمنع، ليس عنده ما يمنع من هذا العمل سيد. لكن النفوس السوية تمنع من المبالغة في الاحترام، نعم تمنع من المبالغة بالاحترام. النفوس السوية الأبية تمنع من المبالغة بالاحترام. فكان يمنعه الحياء هذا الشخص الذي يرى أنه لا بأس بتقبيل اليد عنده، يمنعه الحياء من أن ينكر على من عمل هذا العمل، لأنه ما دفعه إلا احترام، وهو يكره في الوقت نفسه هذا الاحترام الزائد، فيمنعه أن يبدي هذه الكراهة الحياة. أي شخص يريد أن يحترمك فتمنعه يمنعك الحياة، لكنك في الوقت نفسه تكره المبالغة في الاحترام التي تصل إلى هذا الحد. لكن لو بلغت نص على التحريم ما منعك حياة، حينئذ لا يمنعك حياة. ظاهر من الظاهر، نعم. نعم تمام. ما أسمع إيه هذا الأصل، ما دام ليست ممنوعة ما في نص يدل على منعها، كيف تنكر؟ نعم، لكنها مبالغة في تقديره عليه الصلاة والسلام من قبل من يقوله، لأن أصل الشرك مبالغة، أصل الشرك مبالغة، لكن هناك صور ممنوعة وصور لم يرد فيها شيء. نعم. ما أدري استطعت أعبر أدي المعلومة على الله حولنا، لأنه من دقائق دقيقة جدا يستشكر كثير من طلاب العلم. نعم. لا المراد بها العهد بعد فتح، يعني فتح مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها للنصارى دار الإسلام، أو لا هجرة بعد الفتح من أي بلد إلى النبي أو إلى غيره إلى بلاد المسلمين، فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. نعم. كيف؟ الشرك؟ ترى الحديث لا يراجع منها. ولن يكون ذلك ما دامت، ولن يكون ذلك إن شاء الله تعالى، لأن البيت باقي يهدم إلا في آخر الزمان.
نعم
إيه. على كل حال مثلا تقرير هذه المسألة أمرها سهل يعني، لأن فيها ثلاثة أحاديث صحيحة، ثلاثة أحاديث صحيحة ما فيها إشكال، لكن يبقى أنها يعني الحياة يمنع منها، الحياة يمنع منها. تفضل.
باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة والبيت.
يقول رحمه الله: باب ما يجوز قتله. ما ذكر حرمة مكة وأن الأمن فيها تناول غير الإنسان المعصوم، معصوم الدم، فتناول الحيوان والطير. ذكر رحمه الله تعالى ما يجوز قتله لئلا يفهم من عموم ما تقدم أنه لا يقتل شيء على الإطلاق في ذلك المكان الطيب الطاهر، فقال: باب ما يجوز قتله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، خمس من الدواب، دواب جمع دابة، والأصل فيها ما يتناول جميع ما يدب على بشره، وما من دابة إلا الله يرزقها. بعضهم يستثني الطائر وليس من الدواب لعفه عليها، لكن معنى الدابة المعنى الأهم يشمل جميع ما يدب على وجهه، ومعناها العرفي ذوات الأربع، حقيقتها العرفية في ذوات الأربع، لكن المراد منها في هذا الحديث ما هو أهم من ذلك. خمس من الدواب كلهن فاسق، أصل الفسق الخروج، الخروج عن الطاعة، قال فسقت الرطبة عن قشرها يعني خرجت. خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحرم، ودواب في الحل والحرم. وذكر الحل يغني عنه ذكر الحرم، فإذا قتلت في الحرم فالحل من بابي أو لا. ثم ذكر الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتلن خمس فواسق في الحل والحرم، هذا لفظه. طيب عندي يقتلنا، لكن جاري على لغة رضي. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم، وعرفنا أنه ذكر الحل تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا التوصيف على الحرم مضي عنه. هذه الدوام جواز القتل مختص بها أو يتعداها إلى غيرها مما يشاركها بالعلة، وما العلة المبيحة لقتل هذه الفواسق؟ يجمعها الفسق والفسق بالنسبة لها الأذى، الفسق بالنسبة لها الأذى. يجمعها وصف آخر وهو عدم الأكل، كلها مما لا يجوز أكله، ولذا يختلف أهل العلم في القياس عليها. منهم من يقول إباحة القتل خاص بهذه الخمس، مع أنه جاء الزيادة عليها في روايات أخرى، وعلى هذا يقتصر على المنصوص عليه، يعني مثل ما قال أهل الظاهر في الربويات ليش الستة لا يقاس عليها ولو شاركها غيرها بالعلة. الذين يقولون بالقياس يقاس عليها ما شاركها بالعلة، الشافعي يرون أن العلة عدم الأكل، فيرون جواز قتل كل ما لا يؤكل، وغيرهم يرى أن العلة الفسق وهو الأذى، فكل مؤذي يقتل، كل مؤذي يقتل. ولا شك أن هذه الخمسة المنصوص عليها يجمعها هذا الوصف الذي هو الفسق، وهي علة منصوصة ووصف مؤثر في الحكم، فما شارك هذه الخمس يشارك في الوصف يشاركها في الحكم. هذا وقية الحاق فرعا بأصل لعلة تجمع بينهم بين فرع، فإذا تحققنا من وجود هذه العلة سوى عليها الحكم. وهل العلة هو الفسق الذي عبر عنه أهل العلم بالأذى كونها مؤذية، أن يكون طبعها مؤذي، أو لمجرد ما يحصل منها الأذى ولو لم تكن مؤذية طبعا؟ نعم، حياة مسجد، حياة البيوت، حياة البيوت، لا 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 لا، أن يكون مطبع هذا. لكن لو وجد من الدواب ليس من طبعه الأذى لكنه قال، أو مجرد وجوده مؤذي يخيف، هو بطبع لا يؤمن، فلنقول لأن الإنسان يتأذى من منظره ويخاف منه يجوز له قتله. نعم، العلة المنصوصة الآن الفسق مستنبطة من الوصف المؤثر، وأهل العلم يعبرون عن هذا الفسق بأنه الأذى. بعض الحيوان مؤذي بطبعه، هذا يدخل بلا شك، والقاعدة عند العلم أن ما آذى طبعا قتل شرعا، لكن هناك ما لا يؤذي بطبعه قد يؤذي بشكله يخيف، له أن يقتل وليس له أن يقتل. نعم نعم، لماذا؟ لأن هذا لا يمكن ضبطه، هذا لا ينضبط. نعم، إنسان يخاف من الجراد، إنسان يخاف من الصرافين، إنسان يخاف من كذا. بغض النظر عن هذه الأنواع تقتل أو تقتل شيء ثاني، لكن هذا دليل على أن الخوف يدوم منضبط، والناس يتفاوتون يتباينون في مسألة الخوف. وهذا يجرنا على الكلام على مسألة، وهي مسألة الخوف الذي لا حقيقة له، وهذه سورة في باب التيمم. متى يباح التيمم؟ إذا لم تجد الماء. نعم، أخذ من استعماله، نفترض أن الماء قريب جدا 100 متر عن البيت، لكن خارج البيت ظلام، يخاف الإنسان أن يخرج. الخوف وهمي، خوف وهمي، يتيمم ولا يتيمم. لكن قد يصل الخوف لبعض الناس ولو كان وهميا أضعاف مضاعف من الخوف الحقيقي لبعض الناس. بعض الناس عنده استعداد يخرج ولو كان عند الباب أسد، وبعضهم بمجرد ما تغيب الشمس لا يستطيع أن يخرج. فهل نقول أن مثل هذا لا يستطيع الوصول إلى الماء لأنه مذنب يخاف؟ وهذه نبه عليه بعض أهل العلم، لكن يناسب أن يذكر لم يكتابه مفيد في هذا الباب، منسك اللبدي، منسك صغير، منسك اللبدي، منسك اللبدي، اللبدي، وإن كان صاحب العلامة يقول اللبدي المطبوع بهذا الاسم. نعم، ما القرن الماضي، أوائل القرن الماضي. ايه كذا، صاحب الاعلام يقول اللدي من اللد، صاحب الغني هو شو اسمه صاحب؟ ايه وجاء واحد درس من قبل 30 سنة يزعم انه من اولاده لا بدي كذا، فهم يربطونها بالفم. فهم؟ ايه طيب، وذكر له انساك ايش. على كل حال اهل مكه ادرى بشعابها، اهل مكه ادرى بشعابها. الكرماني يقول بكسر الكاف نفس الكرماني، والنووي يقول لا بفتحها. نعم، وأهل مكة أدرى بشعابها.
قول الفقهاء والصائل من كل نوع.
سم؟
أقول قول الفقهاء والصائل من كل نوع.
الصائل؟
الصائل.
الصائل، الصائل معروف، هذا في الحل والحرام. الدفاع عن النفس هذا أمر مضروب منه. الدفاع عن النفس معروف. نشوف كم سؤال. يقول هل يلزم الاغتسال من عجز عنه لبرودة ماء الميقات؟ وهل يستعاض عنه بالوضوء؟ أولا الاغتسال سنة وليس بواجب، الاغتسال سنة وليس بواجب. فإذا كان الماء بارد حيث يشق عليه استعماله فلا مانع من أن ينتقل منه إلى الوضوء. حكم صلاة ركعتين بعد الإحرام أو قبل الإحرام ولبس الإزار والرداء يأتي إن شاء الله تفصيله. هذا المسعى خفين. يقول قبل السؤال الثاني، تعودت أن أقبل يد والدي فهل في شيء؟ لا شيء في ذلك. يقول لبست الخفين ومسحت عليه أول مرة صلاة العصر ونسيت ومسحت العصر الثاني وصليت المغرب والعشاء بوضوء ذلك، مع العلم أني لم أمسح عليهم المغرب والعشاء، فهل في ذلك بأس وماذا علي أن أفعل؟ إذا مسحت العصر في اليوم الأول لا تمسح بالعصر الثاني، لأن مدة المسح تنتهي بمرور يوم وليلة من المسح الأول. إذا مسحت العصر لا تمسح العصر الثاني، وعلى هذا ولو بقي الطهارة، لأنه حينئذ إذا صلى بعد تمام المدة فإنه حينئذ يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، لا مغسولة ولا مألوم بمغسولة. نعم
يلزم
لا شك على تناقص. يقول ما الصحيح في تسمية الصفوف؟ هل هو الصاق القدم بالقدم ام ترك الفرج في الجوافع؟ التعاص في الصف هذا هو المطلوب. المحاذاة للمناكب والاقدام، اما ترك الفرج للشيطان لا يجوز. أيضا لا يحل الإشكال كون الإنسان يمد رجليه ويوسع ما بينهما، لأن هذا يفوت المحاذاة بالمناكب. بعض الناس إذا صار بينه وبين الثاني فرجة مد رجليه مثل الفرجار وقابل للزيادة بعد، وقد يفعل ذلك ابتداء، هذا لا يحل الإشكال، وهذا ليس هذا تراص، ليس بتراص. المطلوب أن يشغل من الحيز بقدره، وإذا جاءت المحالات بالمناكب، وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يلزقون قدم بالقدم كعب بكعب. السترة للمصلي ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، لكنها متأكدة الاستحباب للأمر بها. نعم على حد سواء. نعم يقول نحن زملاء في العمل ونعمل جمعية بيننا بحيث يأخذها كل شهر شخص منا، فما حكم الحج بهذا المال لو أخذت حجته به، علما أني لا أملك إلا هذا المبلغ من النقد، وهل يدخل في شك في حرمته حيث أني لا أعلم هل اكتسبه الآخر من الحلال أو من الحرام؟ زملاء في العمل مقابل وظيفة مقابل عمل، وأن تعرف زميلك إذا كان يؤدي العمل على وجه المطلوب فما يأخذه، وأيضا طبيعة العمل إذا كانت مباحة ويؤدي العمل على وجه المطلوب فهو حلال. أقرب ما تكون هذه الجمعيات إلى الاقتراض، إلى الاقتراض، وإن وجد من أهل العلم أن يمنع هذه الجمعيات ولم يرى لها أصل يردها إليه، لكن أقرب ما تكون إلى الاقتراض فهي من عقود الإرفاق، وحينئذ إذا كان المال المكتسب بهذه الطريقة تقرض زميلك هذا الشهر ويقرضك الشهر الثاني من غير لا أرى ما يمنع من وجود مثل هذه الجمعيات، وإن كان بعض أهل العلم ممن عرف بالتحري والتثبت يمنع من مثل هذا، وأما الأكثر فلا مانع عندهم من ذلك. يقول هل يدخل في شك في حرمته؟ أنا ما ذكرت إن كان الإنسان يبي يحتاط هذا أمر إليه، لكن المنع يحتاج إلى دليل. لا لا يدخل ترد علي قلبه يقبل فترد عليه قبل. الأسئلة عن شارع خدمة الصلاة على كل حال وجد من يفتي بها، وجد من يفتي بها، لكنهم يعترفون بأن عندهم نسب من الربا، هم يزعمون أنها يسيرة، فإن كان عندهم نسبة ولو يسيرة من الربا فالاشتراك فيها لا يجوز ولو كانت يسيرة، لأن الإقدام على المحرم حرام. فرق بين أن تقدم على محرم وتعرف أنه محرم ولو كان يسيرا، وبين أن يرد إليك المحرم من غير قصد فتتخلص منه. على كل حال العلم بعضهم يفتي بجوازها، ولعله لم يطلع أو لم يثبت عنده أنها تتعامل بشيء من الربا. على كل حال المسألة أفتي بها وانتهى، لكن من يحتاط لدينه ويريد أن يستبرئ لأرضه ودينه لا يشترك في مثل هذه الشركات الكبار كلها، لأنها لا تسلم. هل تنصحون بإدخال قناة المجد أم تنصحون بتركها علما أن البعض ليس لديه تلفزيون في الأصل؟ السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، لكن إن كان الشخص عنده ضغوط لا يستطيع مواجهتها وهو مبتلى بمن يضغط عليه ممن لا يستطيع مقاومته، او يخشى على من تحت يده ان ينحرف او يذهب يمين او شمال، واراد ان يقتصر على هذه القناه متاولا من باب ارتكاب خوض الضررين فله وجه، لكن يبقى ان السلام لا يعدلها شيء. يقول ما رأيكم بالفيديو في المنزل من أجل أطفال حيث إيش لا يعرض به نساء أو موسيقى من أفلام تعليمية ترويحية سلام على الجهاد؟ هذا مثل ما تقدم، حكم حكم ما تقدم، لأن التصوير بجميع صوره وأشهاره حرام، وعلى هذا التصوير الشمسي والفيديو والثابت كله داخل تحت التحريم. ويبقى أن الإنسان إذا خشي ضررا أكبر من ذلك على ولده على أهله هو يقدر المصلحة، ارتكاب خط ضررين أمر مقدر شرع، أمر مقرر في الشرع ومعتمد عند أهل العلم. ويبقى أنه لو أكره وأسر أجبر على إدخال، وليس معنى الإجبار ليس بالسيف يقال لابد أن يدخله، هذه الضغوط التي لا يستطيع أن يقف أمامها مشكلة. إذا خشي وغلب على ظنه أن الأولاد والبنات يتفلتون إذا هو إلى أماكن مشبوهة أو إلى جيران يتوسعون باستعمال الآلات، يبقى أنه مع ذلك يقدم الندم والاستغفار ولا يرد يستعمله مفتاح البلاء، والله المستعان. هناك أمور ابتلي بها الناس وهم في الأصل في غنية عنها، لكن كثير من الناس يرى أنها الآن من ضرورات الحياة، ونعرف أناس لا يعرفون شيئا من هذه الأمور وماشي في أمورهم، وبعض الناس يسلك طريق الحزم ويقول إنه أهم ما عليه براءة الميت بغض النظر عن أولاده وبناته ونسائه، يكون لنفس الطريق الحزم ما عليه من حزم. كون الابن يغلب على الظن أن يطلع على الجيران من غير ابنه، أو المرأة تذهب إلى كذا أو إلى أقاربه، هذا لا يعني نقول على الإنسان أن ينظر ويقدر المصالح والمفاسد. لا شك أن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد بقدر الإمكان. إذا كان يخشى على الولد مثلا، وإن فلان والله طلع مع زملائه وإن يجده في السراحة في كذا في كذا، هذا لا يبرر التوسع، لكن إذا كان الضرر يسير، ما في مسألة التصوير المختلف فيه تصوير الفيديو. المسألة أرجو أن الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. والله المستعان. هذه أمور لا شك أنها حمت بها البلد، ولكن لا يعني هذا أن يكون مبرر للتوسع أبدا. على كل حال إذا نقول إذا كان هو السبب، نعم كانت المسؤولية تدعى عليه أكبر، فكل ما يرد مما منوع منوط به ومعلق بذمته، عليه أن يتحرى ويحتاط ويسدد المراقبة. والله المستعان، الله المستعان. لا مرة سمت حظيم، لكن الله يعفو سامح، الله يعفو سامح كما قال القوم. نعم ايش فعلي طيب. يقول حتى الآن لم أحد حدث الإسلام، وأنا رجل أمن، وإذا أتى موعد الحج لا بطل في العمل، وبعد وحتى الآن لم أحد، لم أحج هذه السنة بإذن الله عام 2023 أنذية الحج بإذن الله، وأنا خائف من المرض في الحج، هل أشهدت وماذا علي لو مرضت؟ إذا خفت من المرض واشترطت لا شيء عليك، إذا مرضت لك على ربك ما استغنيت، على أن تحج من العام القادم، حجة الإسلام تبقى في ذمتك إذا لم تتمكن من أدائها، وعليك المبادرة الحج، وعليك أن تبذل وسعك وجهدك من أجل أداء هذه الفريضة، ركن من أركان الإسلام. لا يجوز أن يتذرع بعمل أو لغيره. نعم لو كان هناك ضرورة للأمة متعلقة بك فقلنا نعم النفع متعدي أولى من القاصر، لكن أمور عامة ويوجد من ينوب عنك ويوجد من يقوم بالعمل غير، لا يجوز أن تترك الحج مهما ترتبت إلى دخله، كن يحكم عليك ونك تفصل من عملك، هذا ركن من أركان الإسلام. من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، والمسؤولون يتسخرون. إذا قلت لهم أدلت لهم طلبت منهم بقوة أن هذه فريضة وأنه كان أن تحج، ترتب على ذلك ما ترتب، ركن من أركان الإسلام. والله المستعان. لكن بعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل، شخص عمره يقرب من 60 عسكري ينتدب إلى مكة من 40 سنة ولا يحج، يعني مثل هذا ما حاول ولا مر، نسأل الله العافية. اللباس إذا أذن به صار مكره، بس متعمد يأتي في المحاضرات إن شاء الله. يقول الصوت يسمع بعضه ولا يسمع الباقي، قال إذا بعدت شوي يمكن ينقطع الصوت، ما أدري. يقول هل الساحات الخارجية داخلة في حكم البيت الحرام؟ حكم البيت يعني الساحات الخارجية خارج الأسوار، إذا كان المسعى خارج البيت فما حكم الساحات؟ داخل الخارج، خارج ما بيعرف. إذا كان المسعى خارج البيت الساحات التي من ورائه من باب أولى.